حكم تصاغ من الزمان لكل جيل تروى لنا عبرا مع القصص النبيل ولنا مع الآباء أقوال وطين أحداثها قبس من العمر الجميل
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من العمر الجميل في رمضان. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بضيف كريم وهو سعادة المحامي الأستاذ فيصل بن رميح رميح أبو عبد الله. حياكم الله.
حياكم الله وبركاته.
سعيد والله بك، الله يجزاك خير.
وانا اسعد بكم ابو المشاهدين.
ان ابو عبد الله العاده في رمضان يكون العمر الجميل لكبار السن، لم نكبرين في هذه الحلقه، لكن اعرف ان حياتك مليئه يعني ما شاء الله بالخبرات وبالجهود المباركه في الخارج وفي الداخل، نفع الله بكم. لكن لو بدانا استاذنا الكريم استاذ فيصل باجواء رمضان بالنسبه لكم في فتره الطفوله، اذا كنت تذكر منها شيء.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث عن الزمن القديم ما ودي أكبر نفسي، ولذلك سأذكره كله بصيغة الغائب. كان في السابق الناس أكثر بساطة، وما كانت البيوت، أنا أذكر يمكن بيتنا كان من محيط الدينة، يمكن كان بيت طين، وبعدين انتقلنا إلى بيت مسلح، وكان يعني هو البيت الوحيد المسلح من الأقارب في فترة من الفترات. الناس في بيوت طين، وكان كان مثل الجو الآن، يعني جو صيف، وكانت إجازة، كان رمضان في الصيف وفي الإجازة، وكان في أشد حر الصيف. التكييف كان يعني اللي عندهم ترمون ساكنين في بيت مسلح كأنه ساكن في قصر، أو كأنه في ساكن في فندق مو 57 7 نجوم. أما العامة الناس ففي بيوت طين، بيوت الطين أحسن من ناحية عزل الحراري، أحسن بكثير. كانت المكيفات اللي متطورة عندهم مكيف صحراوي، أو يرشون البيت الأرض
بالماء عشان يبرد.
إيه، فكان الجو كان حار، وأذكر حتى أصحاب المزارع تجد أنهم ينامون في البرك، برك طبعا ما برك سباحة، يعني يمكن عمقها لا يتجاوز 30-40 سنتي،
ولكن الساقي كذا،
يعني برك صغيرة كانت تجمع الماء من المكينة، وبعدين ينامون فيها ويجلسون فيها وتبردون فيها الظهرية من الساعة 11 إلى يصلون الظهر ويرجعون، ويمكن حتى يبرد الجو. فكانت الحياة بسيطة منتهى البساطة. أيضا يضاف إلى هذه البساطة، كان حتى التدين كان في بساطة. لو جينا إلى موضوع التدين ستجد أن الناس بسطاء جدا، كان عندهم جهل عميق صحيح في تفاصيل الشريعة، المعتقد سليم في نسبة كبيرة من الناس، الحمد لله أكثر الناس يصلون ربما يحافظون على الصلوات، لكنها أقرب للعادة منها العبادة. العباد يعني تجدهم معدودين، حتى اللي كانوا يصلون صلاة التراويح تجدهم شيبان كبار السن، يعني أقل أن تجد محافظ يمكن حتى على صلاة الجماعة منهم.
حتى وأنتم صغار كنتوا تشاهدون هذه المظاهر؟
قليل يعني، حتى بعد ما مرينا في مرحلة عمرية تقدمة شوية، يعني في الثانوي أذكر ربما الملتحي واللي كان حافظون على الصلاة
قليل،
ربما تجدهم 2-3 من المجموعة كلها، فما تجد إلا عدد قليل جدا ونادر وملفت للانتباه، وربما يجد أيضا بعض اللمز وبعض
المضايقة
والمضايقة، لأنه حتى سبحان الله فتح الله على الناس بوجود جماعة تحفظ القرآن، وكان الشيخ عبد الرحمن الفقيان رحمة الله عليه يعني أثر كبير جدا على هذه البلاد ونفع الله به، ولذلك لعل يعني نسأل الله أن لا يحرمه أجر هؤلاء الصالحين اللي الآن والعباد والذين
أجر
ممتد إن شاء الله. فقبل دعاء تحفيظ القرآن لا الإمام تجد عامي أصلا وقراءته قراءة
ركيكة
ركيكة جدا وسريع جدا، يهز هز وليس حتى حبر، هز القراءة تكاد انك ما تفهم ماذا يقول، ويلحن لحون جلية احيانا في الوجه الواحد يمكن 3-4-5 لحون جلية، والوقف الابتداء لا يعرفون له معنى ولا
حلم. ابو عبد الله في استقبال رمضان، يعني تحدث عن استقبال رمضان، اول ليلة من رمضان هل يأتيكم الخبر اول يعني عن طريق الاذاعة مثلا او عن طريق او في مدفع، او كيف تستقبل رمضان؟ هل في دخلت القصيم اولا كنتم كيف كنت تستقبل رمضان في ذلك الوقت؟
اولا في المدفع، المدفع كان يثور المدفع ويعرفون الناس انه دخل رمضان. كان الناس يتأخرون بعد صلاة العشاء او في صلاة العشاء في ليلة العيد في المساجد ينتظرون الخبر. طبعا ايضا العجيب مع ما ذكرنا من ضعف مظاهر التدين عندما ايضا تنطع وتشدد من جانب اخر، انه في المسجد لا تستطيع ان تبوح بان الخبر جاء من المذياع او من التلفزيون.
عجيب.
واحيانا يجي طفل ما يدري ويجي يدخل عليهم في المسجد يقول ترى بالتلفزيون قالوا ان البكرة رمضان، فطبعا
ينزعجون
وربما يكذبون الخبر، خلاص هذا الخبر غير مقبول. فتجد احيانا حتى احيانا صدام داخل المسجد بعدين يقول طيب هو خبر يعني على حسن جانب التلفزيون
صح،
وينتظروا المدفع، المدفع لا يعرفون يثقون فيه. فكان المذياع له ايضا غير مرغوب فيه وما كان متوفر عند الجميع. التلفزيون طبعا يعتبر انحراف، يعني من يقتني التلفزيون هذا يعني ينظر له نظرة حراف، وبعضهم ربما يضع التلفزيون ويخفي التلفزيون، لا احد يعلم من عنده تلفزيون في البيت. فكيف عاد يقولون مصدر الخبر من التلفزيون؟
انتم اذا يعني جاكم خبر ان الليله رمضان مثلا بعد المغرب مباشره تقام
التراويح؟ المغرب مستحيل يجي بعد المغرب.
متى؟
لا ما في وسائل تواصل او وسائل الان، وسائل الان الخبر يصل بسرعه فائقه، لكن اول لا يمكن يصل قبل العشاء مستحيل. يتأخر
إذا صليت العشاء مثلا
بعد العشاء، وبعد العشاء ربما يتأخر يعني يجلسون الناس في المساجد ينتظرون الخبر، وأحيانا ما يصل الخبر إلا في منتصف الليل، وبعدهم إذا جاء الفجر يقوم بالسحور يتأكد ها جاء الخبر ولا ما جاء خبر، لأنه يعرف الخبر ما يجي بسرعة. وسائل الإعلام حتى وسائل الإعلام أنا أذكر أنها في بعض السنوات حتى في وسائل الإعلام ما ينزل الخبر إلا الساعة 10 بالليل أو 11 بالليل.
طيب أبو عبد الله يعني فجر الأول يوم من رمضان يعني كيف يقضى هذا اليوم يوم رمضان لكم؟
طبعا ما كان فيه شيء اسمه سهر، لأن حتى اللي عندهم تلفزيون ما التلفزيون الساعة 11 خلاص انتهى، فما في يعني سهر، يسهرون شوي ويتعلمون، بعضهم يسوون بعض اجتماع الشباب يلعبون او كذا الشباب المراهقين وكذا، وبعض الكبار السن يلعبون بعضهم يمكن بعض الالعاب، ثم ينامون مبكرين.
الليل المبكر كان سائد في المنطقة،
يعني لا تكاد تجد حس للناس بعد الساعة 11 الليل، بعد بالليل حتى ربما لو تمشي في الشارع في العصا يمشون الساعة 11 خلاص الناس ناموا. فبعد الفجر قبل ما يصلي الناس الفجر يمكن قليل منهم ينام شوي او
واجد.
المسجد ما كان فيه مظهر تدين الا في زمن متاخر،
يعني قليل كان يجلس
لكلياتهم، يعني ما يجلس الا يمكن بعض العباد الصالحين. حتى مسألة الاعتكاف يكاد يكون معدوم، لا أذكر أنه فيه اعتكاف، ويمكن العباد الصالحين أيضا تجدهم أعداد ليست كثيرة يعني.
في فترة الضحى يعني كان
في أعمال، الناس يذهبون للأعمال، ليس هناك دوام، ما في دوام دراسة، الدراسة ما كانت موجودة، لكن كانت إجازة صيفية. كثير من الناس هنا بالقصيم، كثير من أقاربنا اللي ساكنين بالرياض يجون عندنا بالقصيم يستأجرون بيوت هناك.
يصيفون عندكم يعني؟
يصيفون في الصيف تجدهم هناك.
أنت منطقة زراعية كانت؟
في بريدة وفي أيضا قرية لنا قريبة من
يعني منطقة أبرد من الرياض؟
إيه أبرد بكثير، وحكم أيضا الأقارب واجتماع الناس، ودائما يجتمعون يعني، حتى يمكن بعض الأسر كل إفطار يفطرون في مجتمعين مع بعض.
جميل.
لكنها
كان فيها يعني كانت قضية الإفطار الجماعي،
العلاقات الاجتماعية كانت أفضل بمراحل من الآن.
وين تقام فيه؟
في البيوت.
كل يوم في البيت.
كل يوم تجدهم قد يجتمعون، يعني بعض الناس يمكن ثلاث أربع بيوت يجتمعون مع بعض كل يوم يفطرون مع
أنت يمكن وعبد الله أطفال تشعرون وتحبون رمضان لأن هالاجتماعات
جدا هذا يعتبر عندنا يعني رمضان كله عيد.
يا سلام.
لأنه تجتمع العائلة والناس، وكان أيضا التواصل سريع سهل، كان حتى البيوت حتى اللي جاي من الرياض، يعني أبعد بيت يمكن ما يتجاوز كيلو عن يعني من أول بيت إلى آخر بيت،
ما يحتاج لا سيارة ولا
حارة واحدة وبجلت توصل الجميع. نعم.
ما تحتاج سيارات ولا تحتاج شيء. طيب في المساجد هل كان يقام إفطار جماعي في ذلك الوقت؟
لا ما غير موجود الإفطار الجماعي، لأنه أولا أنه بشكل عام الأشياء العامة ما كانت موجودة، حتى مثل الإفطار الجماعي ما كان في عمالة، يعني تكاد لا تجد من غير أهل البلد إلا اليمنيين والحضارم، وصايرين كأنهم أهل البلد أصلا، يعني هم جيراننا ما بيننا بينهم شيء. فيكاد يمكن بعض المعلمين من الشام ويمكن من العراق قليل ومن مصر هم اللي يعتبرون وهم من أهل البلد
ويفطروا عليهم في بيوتهم.
أنا لا مع الناس، لا أعيش مع الناس.
يعني يصرفوا في بيوتهم؟
في بيوتهم نعم.
لكن ما تقول
لا هذا أسر، هذا المعلمين في الغالب اللي جاي المعلم الطبيب غالبا جاي مع أسرته، اللي يفطرون في المسجد هم العمالة اللي جاي عزابي، وهذا لا عددهم قليل جدا لا يكاد يذكر، وحتى في عزابهم وفي سكنهم يفطرون مع بعض.
طيب أبو عبد الله، من المظاهر الجميلة في رمضان أن يعني الكل كان يشهد صلاة التراويح، الصغار والكبار، يعني لها جوها ونكهتها يعني الخاصة.
هذه اتصور انها كلها هذه بعد فترة وليست في فترة متقدمة، ما كان فيه تقريبا الصغار ما كانوا يصلوا التراويح، النساء ما يصلي الا العجائز الكبار اللي يروحون المسجد، وحتى الشيبان هم يصلون بعض المساجد التراويح لما يجي العشر الأواخر يصلون التراويح والقيام، لأنه ما في عدد كافي ينتقلون إلى مساجد أخرى. لكن سبحان الله بعد انتشار أولا يعني هل استقامة الناس ومظهر التدين اللي لحق العناية في القرآن، يعني بالقرآن الكريم من خلال
كان لها أثر
القرآن، كان لها أثر كبير جدا. أولا أن الأئمة أصبحوا أكثر إتقانا، أيضا كانت الصلاة أخف، مع أن هذولاك كانوا يقرؤون يعني هدر، ما هو ليس حدر، ولكن بعضهم يختم عدة مرات في رمضان ويصلون ربما يصلون 23 ركعة تراويح، 23 ركعة يطيلون فيها ويكثرون القراءة، والقراءة ما تفهمها والصوت مهندة
كلا لما كانوا عوام.
عوام نعم عوام، لكن بعد ما تطور الحال وأصبح الأئمة حفاظ ويقرؤون متقنين، وانتشرت فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله في صلاة تخفيف صلاة التراويح إنها 11 ركعة أو 13 ركعة، انتشر هذا خف على الناس صلاة التراويح، وأصبحوا أيضا يلتذون بالقراءة لأنه يسمع قراءة صحيحة سليمة بنطق صحيح، فبدأ الناس يقبلون، وأصبح أيضا هناك مظهر تدين يعني عند الناس، رغبة في الخير، رغبة في التدين، فتحسن الحال بشكل ملحوظ وكثرت حضور المساجد. طبعا أيضا مع تطور المساجد، مع تطور الفرش، مع تطور التكييف وتحسن الجو الصيام يعني أصبح الجو أكثر براءة يعني بارد، فبدأت تزدحم المساجد لدرجة أنه يمكن خلال 5 أو 6 سنوات هذه القفزة ستجد أنه كان سابقا لا يصلي في المسجد إلا اللي عمرهم من 50 وطالع، بعد فترة أصبح حتى الأطفال يصلون في المساجد
ما شاء الله،
وأصبح بعض المساجد
زاد الوعي
لدرجة أن بعضهم يصلون في الشارع، يعني المساجد صارت يفلون بسط في الشارع.
في الجزيرة يا سيد فيصل كان في أول موجود مثلا أئمة مشهورين معروفين قديما يروح يصلي عند فلان يصلي عند فلان
جدا، هذا من قديم حتى من زمان، وحتى مع عدم يعني في الفترة الماضية اللي كان فيها نوع من الغفلة في الناس وكان الجهل كثير، أيضا كان هناك أشخاص مشهورين قراءتهم مشهورة وأصواتهم جميلة، وكان هناك لهم مرتدون وكانت مساجدهم تمتلئ.
طيب الآن التراويح، طيب القيام كان يختلف عن التراويح، وكان يعني كل المساجد كانت تقيم لصلاة القيام وصلاة التهجد آخر الليل؟
كثير من المساجد تقيمها، لكن بعض المساجد اللي يمكن العدد قليل يمكن يجتمعون في مسجد آخر. فيما بعد فيما بعد أصبح جميع المساجد يصلون القيام. كان سابقا صلاة القيام يصلون 3 ساعات، ممكن حتى تذكرون المسجد النبوي كان يصلون 3 ساعات، وكان القيام ختمة والتراويح ختمة، بل بعضهم ختمتين في التراويح وختمة في القيام. زين، فكانوا يعني الصلاة كانت طويلة جدا، وربما كثير من الناس أولا لضعف التدين ولي يعني طول الصلاة فما كان في ذاك الإقبال، لكن لما أصبحت الآن المساجد يصلون خطبة واحدة وأصبح ترى القيام كله لا يتجاوز ساعة ونصف، يعني اللي هو التهجد آخر الليل لا يتجاوز ساعة ونصف، بعضهم ساعة، التراويح أصبح لا يتجاوز 45 دقيقة، يعني الآن اللي يصلي ساعة يعتبرونه طول يعني.
طيب سيد فيصل، أجواء العشر الأخيرة، أجواء العشر الأخيرة هل تختلف عن 20 يوم في إقبال الناس على الصلاة، في انقطاع الناس، في اعتكاف، في شيء، في عمرة؟ في
العمرة قليلة، العمرة قليلة، أنا أذكر أنه ما في أحد كان يعتمر أو يعني كان لها يعني خصوصية العمرة في رمضان إلا بعد يمكن 405 و 406 وبعدها، لكن تجد أصلا بيوت ناس معروفين فلان وفلان وفلان هذول هم اللي متعودين أنهم يعتمرون، لكن غالب الناس لا يعتمرون في رمضان
لقلة الوعي أو لقلة وسائل المواصلات أو الفقر أو
لعدة عوامل. أول شيء أنه السفر ليس بالأمر الهين، وخاصة من القصيم، لأن القصيم الطريق ما كان طريق جيد، يعني حتى تصل إلى مكة
مشقة،
الطرق كانت سيئة للغاية، فأولا الطريق ما كان شاق، السكن في مكة وما كان مهيئ بشكل جيد أنك تجد سكن بسهولة، الوعي قلة ذات اليد، الوعي أيضا يعني توعية الناس في فضل العمرة في رمضان كان قليل عند الناس، ولذلك هو بعد فيما بعد أصبح هناك حرص على الذهاب إلى مكة والعمرة في مكة. بعض الناس في القصيم كانوا يذهبون إلى الجنوب في الصيف ليصيفون في الجنوب، وهذه بدأت ربما من عام 400 من عام 95 أو 96 هجرية بدأت في بداياتها، مع أنه كانت الطرق شاقة جدا. أنا أذكر سنة من السنوات ذهبنا وكان في بدايات ذهب الناس لجنوب المملكة، رحنا الأبهى وكان معنا جيب، الطريق كان شاق
مشقة
عجيبة جدا،
يمكن أكثر من نص اليوم أو
لا، يمكن من أبهى إلى الطائف استغرقنا ما يقل عن يومين، وكان كله تحويلات وأودية وشعاب، أحيانا تمشي عقبة تمشي لك ساعتين 3 ساعات ما في سفلت، ثم يبدأ السفلت تمشي مسافة وبعدين تنتقل إلى يعني تحويلة، فكان مرهق غاية الإرهاق.
أنا أريد أن أخذ معك أبو عبد الله على بعض الذكريات ثم يعالج على قضية الجهود في الخارج بارك الله فيها، الصيام في الخارج والجاليات المسلمة هناك، لكن بعد الفاصل بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله.
أحداثها قبس من العمر العمر الجميل.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم ايها مرة اخرى مع المحامي الاستاذ فيصل بن ربيع حرميح ابو عبد الله، حياكم الله مرة اخرى. نريد ان نقف معك على بعض الذكريات الجميلة في رمضان، ذكرتها قبل الفاصل المشقة في الطريق انكم سافرتم من الطائف الى ابها تقريبا يمكن يومين في الطريق. نريد ان نذكر بعض المواقف في شهر رمضان المبارك، و يعني ذكريات ارتبطت بكم، سواء ذكريات جميلة مزعجة مواقف، لعلنا نقف على بعضها.
من الذكريات في هذه السفرة، خلنا يعني احنا ما نعرف الورشوم، فكنا راجعين من أبها الى مكة الى الطائف، ثم ذهبنا للعمرة، وكان معنا قفاز اخذوا فيه كان واحد من عيال عمي واخذ فيه البرشوم، انا اخذت القفاز، انا ما ادري وش السبب
وش
فاذا فيه الشوك. جلست طول الطريق حتى وصلنا الطائف انا اخلص من شوك البرشومي. المواقف الطريفة في رمضان، من المواقف الطريفة انه كنا نصلي، انا كنت يعني يمكن الوحيد الصغير اللي أصلي، والله أصلي تسليمه وتسليم الله. كان حتى مؤذن المسجد في أحد المساجد، المؤذن شاب صغير، فكان هو الإمام يطيل الصلاة، وهو شاب وفي خير ولكنه ما زال، فكان يضع ملابسه يضع يعني شماغة في مكان خلف الإمام في الروضة، ثم يذهب خلف المسجد، وإذا قربت الركعة رجع يصلي. فكنا نستغرب منه عن حق، مع أننا صغار يعني نستغرب كيف هذا الرجل يعني ورا ما يصلي، يعني يصلي مع الناس يترك الصلاة،
صح،
لكن صعب مؤذن يصلي وشاب عنده ذاك
صحيح. طيب أبو عبد الله، حقيقة وقفة مهمة جدا لقضية الآن تعاملكم مع الجاليات المسلمة في الخارج، وأعرف لكم بحالة دعوية الله يبارك فيها، والصيام يعني قد يكون ساعات طويلة في بعض المناطق. لو حدثتنا جزءا عن تجربتك في رمضان في تلك المناطق، ثم نأخذ بعض المواقف منها، لكن التجربة بشكل عام
في الغرب، الموسم أفضل موسمين للدعوة هي في رمضان، اجتماع الناس في المساجد، وأيضا في رأس السنة. رأس السنة المسلمين لا يجدون وقت أو لا يجدون مكان يعني يستثمرون في هذه الإجازة، وهم ليسوا كغير المسلمين الذين يذهبون للخمرات ويرتكبون ما يرتكبون. فالمسلمين تجدهم يعني يجتمعون في المساجد. أنا بعكس الصورة اللي ذكرت قبل شوي إنه طول النهار وطول الصيام، بل بالعكس، أنا ذهبت في أوروبا في اسكندنافيا مثلا، ذهبت في اسكندنافيا وفي إيرلندا 3 سنوات متتالية، وكان يوافق إجازة رأس السنة في رمضان. واسكندنافيا وإيرلندا في أقصى الشمال الأوروبي، يعني أطول شيء ليل وأقصر نهار.
كم تقريبا يصل النهار؟
كنا نصلي الفجر، كان يعني نلزم يؤذن الفجر الساعة 7:15
صباحا،
ربع أذان الفجر،
سبحان الله،
السحور. والمغرب الساعة 4 إلا ربع.
ثلاث ساعات تقريبا النهار
في الواقع. الصيام النهار حتى صلاة الظهر والعصر في البداية ده تسوي درس بين الظهر والعصر، ولكن ما في وقت، ما في وقت ولا كلمة، يعني نصلي نصبح ونهلل شوي ونؤذن العصر خلاص، فنؤذن العصر ثم تقام صلاة العصر ونجعل الدرس بعد العصر قبل المغرب، نصلي المغرب ثم يفطر الناس، وبعد الإفطار تبدأ صلاة التراويح، نصلي التراويح، ثم عندي درس بعد صلاة التراويح.
هذا في اسكندنافيا.
في اسكندنافيا. وتكرر تقريبا في اسكندنافيا سنتين متتاليتين، وفي إيرلندا سنة أخرى بعدها. نصلي صلاة التراويح، ثم لاحظ لا قبل صلاة التراويح نسيت هذا، نفطر في المسجد. تمرات وعصير أو مشروب، ثم نخرج للعشاء، هم يسمونه طبعا الإفطار عندهم، عند أحد جماعة المسجد، يكون دعاء المجموعة إدارة المسجد والمركز وبعض الناس وضيوف اللي جايين من الدعاة، نذهب نتعشى، وبعد ما نخلص يدعون واحد منهم إلى القهوة والشاي كله قبل التراويح.
هذا بعد صلاة المغرب وقبل التراويح وقبل العشاء.
قبل العشاء. نذهب للثاني.
الفترة كانت تأخرنا أولية طبيعية.
ما نذهب العشاء.
الوقت لا جاء.
لاحظ إنه من الساعة 4 إلى الساعة 7 الصباح. صلاة العشاء الساعة 7. من 4 إلى 7 ثلاث ساعات. كاملة ما أذن العشاء. ما هو مثل عندنا الآن السعودية صدرت التوجيهات
ساعتين
يؤذن بعد ساعتين على الناس، لكن حقيقة كان العشاء يدخل تقريبا بعد ساعة وعشر دقائق أو ساعة يعني بعد ساعة وشيء بسيط ما تصل هناك أصلا، ما دخل العشاء هنا، ما دخل العشاء
ثلاث ساعات تقريبا.
فنروح ونشرب القهوة والشاي عند واحد، ثم نرجع للمسجد ونصلي التراويح، ثم بعد صلاة التراويح عندي درس، وبعد الدرس كان فيه اجتماع
بعد التراويح إلى 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 العشاء إلى الفجر.
لا ما توين في الفجر تونا
تونا
ما صارت الساعة 9.
أنت
الآن يعني في بداية الليل، صلينا التراويح ثم درس بعد صلاة التراويح، ثم بعد الدرس في اجتماع كان في قاعة كبيرة صالة في المركز، ويجتمع كل الجالية اللي جو يصلون يجتمعون فيها، وكانت درجة الحرارة في الخارج 12 درجة تحت الصفر، 10 درجات تحت الصفر، زين الثلج متر وشوي في الخارج، طبعا لأنه اسكندنافيا دول متقدمة جدا، فالمباني فيها تدفئة جيدة، يعني ما كأنك إلا في جو من أجمل ما يمكن.
مسجد المسلمين في اسكندنافيا إيرلندهم،
خلنا نتكلم عن الدنمارك مثلا. الدنمارك فيها كما سمعت من الإخوة عدد سكانها كل الدنمارك 4 ملايين وشوي، كل سكانها، عدد المسلمين أكثر من 400,000، يعني قرابة 10%، طبعا كلهم جالية، وأكثرهم جالية فلسطينية وصومالية الغالبية، ويوجد من غيرهم من الجاليات، طبعا كلهم لاجئين إنسانيا اللي هم بسبب الحروب وكذا فهم لاجئين فيها. الدنمارك أيضا دولة صغيرة جدا، من الحدود للحدود 200 كيلو،
صغيرة،
دولة صغيرة جدا، وهي عبارة عن مجموعة جزر، هي شبه جزيرة كبيرة اللي هي جزيرة فين أظن اسمها، زين، وكنا في عاصمتها اللي هي أورهوس أو أوغوس تكونها، فكنت كان أول برنامج أول سنة ذهبت إلى هناك. المسلمين طبعا يجتمعون لأنه رأس السنة اجتمع معه رمضان، فتجد المسجد مليء بالناس كله برام.
كانت قليلة طبعا المساجد،
كان في أورهوس هذا المسجد هو الكبير، وكان يوجد مسجد صغير في وسط المدينة، وأظن فيه أيضا مصلى آخر للأتراك، لكن هذا هو المسجد اللي في وقتنا. طبعا الكلام هذا يعني قبل أكثر من 15 سنة، قبل أحداث 11 سبتمبر، الكلام هذا قديم شوي. ففي الناس يجتمعون ويكتبون في المسجد، وكان الليل طويل لدرجة أننا نقوم درس وبعده لقاء مفتوح مع الناس ونطول، وفي آخر المطاف ما نروح الساعة 9:30 وننهينا كل شيء.
الأستاذ فيصل، يعني في الرحلات الآن في اسكندنافيا وإيرلندا، الإكوادور، تايوان، ما شاء الله يعني هالبلاد أنت أقمت فيها برامج يعني تعليمية وتوعوية، أقصد نسبة المسلمين بشكل عام، العدد الذي يجعلكم تقوم بهذه الجهود، هل هناك أعداد في هذه المناطق؟
بالنسبة لأوروبا فيها أعداد كبيرة جدا، بعد الحرب العالمية الثانية صار في نزوح عمالة كبيرة إلى أوروبا. على سبيل المثال عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، أكثر من 50% منها وقد تتجاوز 60% منها مسلمين من الجالية.
عجيب.
نعم، بين مغاربة وأتراك هم الأكثرية، ويوجد عدد من غيرهم من الجاليات الأخرى. بريطانيا مليئة من شبه القارة الهندية مثلا. اسكندنافيا بعد الحروب فيها فلسطينيين، فيها من الصومال أعداد كبيرة جدا، من الصومال ومن فلسطين بسبب اتفاقية دولية يعني ناحية إنسانية، فيها عدد كبير جدا من المسلمين. هذه البلدان، ألمانيا فيها أتراك، عدد كبير جدا من الأتراك. إسبانيا وإيطاليا فيها نسبة كبيرة جدا من المغاربة الذين سافروا إليها، ففي أعداد كبيرة من الجالية المسلمة هناك، وبعضهم قديم. يعني أنا التقيت برجل في بلجيكا، رجل كبير في السن في الثمانينات وربما التسعينات، معه حفيد ابنه
مقيم هناك،
يقول أنا جئت حفيد ابني هذا،
حفيد الابن
مع عمره 10 أو 12 سنة، يقول حفيد ابني هذا بلجيكي أصلي. كيف؟ قال لي أنا أولادي ولدوا في بلجيكا
وأولادهم
وتزوجوا من بنات مولودات في بلجيكا، مغاربة طبعا من أقاربهم، ثم أحفادهم، يعني هذا الطفل جده مولود في بلجيكا. فلذلك الجالية موجودة ولها ثقل ولها أهمية.
طيب تعالي من قضية الآن في التعامل معهم في الصيام، باب الأحكام، ولا الأمور متيسرة بالنسبة لكم في الدعوة؟
الحمد لله، أن تعرف أنه الآن صار في وعي بشكل عام كبير، قد يكون بعض الاتجاهات الفكرية أثرت إلى حد ما في البعض، ولكن يبقى سددوا وقارب.
لكن لديكم وقفتم على بعض الإشكالات، بالذات قضية الرؤية.
الرؤية هناك عندهم مشكلة كبيرة جدا في أوروبا بالنسبة للرؤية،
اختلاف،
لأنه بشكل عام أكثر اللي عندهم يعني جانب تدين أكثر أو حرص على السنة أكثر لا يعتمدون إلا على السعودية. مع وجود مراصد في أوروبا، يوجد مراصد ويستطيعون رؤية الهلال بالمراصد هناك، لكنهم لا يثقون إلا بالسعودية،
يطمئنون لها.
في فئة من اللي يغلب عليها الطابع الرسمي جهات، فإما تتبع لدولها أو تعتمد على
الرؤية الشخصية مثلا.
لا رؤية، لا، هذول ما يعتمدون على
الحساب،
يعتمدون على الحساب. في فئة منهم خاصة الأتراك يعتمدون على تركيا، لكن غالبية العرب، الأصول العربية وحتى الأصول الشرقية، الهنود أو شبه القارة الهندية، باكستان والهند، يعتمدون على الرؤية في السعودية، فينتظرون يعني أعلنت السعودية أو لا. بل بعضهم يتصل علي يقول لي أول ما تعلن السعودية رجاء أرسل لي. فهم يعتمدون على الرؤية هنا في السعودية ولا يثقون بأحد آخر، مع أن عندهم مراصد، والمفروض أنهم ما دام عندهم مراصد والحكومات نفسها قد تتعاون معهم لو استخدموا الطرق النظامية في الكتابة للجامعات هناك، لأن هناك مراصد فلكية تتابع الهلال
رمضان
موجودة، لا ليس رمضان، مراصد فلكية علمية في الجامعات أو في المراكز البحثية الموجودة في أوروبا، وهناك متقدمة جدا، ممكن أن تستأذن حتى لو بمبلغ ويراقب الهلال ويراء عن طريق المراصد، فهذا متاح يعني.
طيب الآن أستاذ فيصل، لا شك من خلال جودتك في هذه المناطق في جهة الدعوة المباركة، وقفت على بعض الأحداث أو بعض المواقع، سواء في تايوان أو الإكوادور أو إسكندنافيا أو إيرلندا، لعلنا نقف على بعضها، بعض الذكريات التي علقت بذهنك.
طيب أنا أحسن الوقت بالله وسعفنا، بس سأذكر لك موقف من كل دولة أو من كل مكان موقف. سأذكر لك موقف في أوروبا. كنا في رأس في نهاية ديسمبر في رأس السنة وفي رمضان طلوع طويل جدا، وذهبنا إلى مدينة في أقصى شمال الدنمارك. هذه المدينة فيها مسجد صغير، أغلب رواد المسجد صوماليون. فجينا صلي، جيت أصلي بهم، طبعا نصلي في التراويح ثم يكون هناك درس بعد التراويح وجلسة عامة يعني بعض الحوارات. المهم فلما جيت وأردت أن أصلي، أنا عادة مع السفر وكذا قضية حتى المراجعة، مراجعة الحفظ أحيانا تكون شاقة، فمعي مصاحف صغيرة صغيرة جدا في جيبي، صغيرة جدا للفتح عليه حتى، والمصحف حتى لا يكون حمله يعني صعب أجزأ المصحف إلى أجزاء. فعندي مصحف مجزأ كل خمسة أجزاء في
مجموعة واحدة
مع بعض وصغير جدا، وضعه في جيبي. فكنا يوم 12 أو 13 رمضان يعني توقعت أنهم يعني أخذت المسألة يعني الثاني اللي هو من الجزء السادس إلى الجزء العاشر، على أساس أنه يعني في المائدة في الأمعام ما أعتقد أنه مصروع الأعراف إذا كان. فلما وصلت قالوا أننا نقرأ يوميا جزء، وصلنا الجزء 13. أنا ما استعديت، فقلت لهم والله يا أخوة أجل هاتوا لي مصحف، هاتوا لي طاولة مصحف آخر يعني احتياطا. قالوا لازم بالمصحف. قلت والله المصحف معي ما يسعفني هذا. وأنا صراحة ما رجعت، أنا ما رجعت القراءة. قالوا لا تخاف، عندك مشكلة في الحفظ؟ قلت ما عندي مشكلة. قالوا أجل خلفك سبعة يحفظون القرآن كامل.
ما شاء الله
خلفك في الصف
سبعة سواليين ما شاء الله.
قلت والله تعرف أنا صراحة ارتبكت يعني مستعديت، وهم عندهم خلفية إنه أنا تراي ما رجعت. فأول ما بس آخذ نفس أثنين ثلاثة يردون علي
ما شاء الله.
فما حتى ما استطعت أكمل جزء كامل، قرأت أقل من جزء يعني خففت شوي. طبعا الفارقة بشكل عام قراءتهم بطيئة، يعني الآن إحنا نشوف إن الإخوة المصريين قراءتهم بطيئة، لما تجي الأفارقة الأفارقة مثل الصوماليين غاية في البطء، فيقرأ جزء وقراءة متأنية جدا. وإذا في بعض العرب
ترتيل كان قرأ ترتيل
واحد العرب يصلون معه، فبعد ما صلينا وخلصنا يجيني واحد وكبر رأسي يا شيخ رجع كم معنى الأخذ رمضان؟ قال يا أخي ثلاث ساعات فأنا طيق يعني قراءتهم بطيئة ويطولون وارهقونا جدا. أنت ما شاء الله خففت علينا.
أيوة كانت
هذا في الدنمارك.
أيوة ولك أيضا في أول في تايوان
في تايوان. تايوان عندهم أذكار، عندهم يعني منغلقين جدا ومتعودين على شيوخهم لأنهم أصولهم مسلمة ليسوا جالية. الفرق بين تايوان
لكن جسية المشي
تايوانيين بل ضباط في الجيش، وأغلبهم ضباط في الجيش أغلبهم
مسلمين
مسلمين، لأنه لما كان ماو تسي تونغ أكثر المسلمين اللي كانوا في تركستان هربوا إلى تايوان، وكانوا كثير منهم ضباط في الجيش وكبار. فالتايوانيين أكثرهم مسلمين، أصول مسلمة أصول قديمة مسلمة، لكنهم أحناف متعصبون وعلى المنهج اللي علموهم شيوخهم، ولا يتقبلون أي تعليم تأتيهم مباشرة تعلمهم لا يتقبلون. ففي موقفين من المواقف، من المواقف أنهم كانهم لهم بعد كل تسليمتين أربع ركعات لهم دعاء يرددونه في كل المساجد نفس الدعاء، وبعدين تكبر ما يتركونك لازم يجيبون الدعاء هذا، يظنون أن هذا الدعاء جزء من التراويح. طبعا أنا إذا جاوب الدعاء هذا أنا أكثر من الاستغفار، لأن من خصائص السحر استغفر ومستغفرين بالأسحار، فأكثر من الاستغفار استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأرفع صوتي من غير ما يرفعون أصواتهم، إذن أفهمهم أنه ليس ليس هذا الدعاء هو المخصوص لهذا المقام. المهم كذلك صرت أرفع صوتي في الذكر بعد الصلاة بعد الصلوات. في البداية كانوا يستغربون في ما بعد يعني بعد عدة أيام كذا يوميا يأتيني أربعة خمسة ويطلبون مني أن أكتب الأذكار بأقولها بعد الصلاة. يقولون هذه الأذكار ثابتة كيف وش الأذكار هذه؟ هذا ما يعني ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقولون
فيطلبون مني أن أكتب. فهم لا يصلح لهم أن تأتي تعلم مباشرة ولا تقبل هذا،
لكن بالممارسة،
لكن بالممارسة أو بالقدوة يجي هو يسألك، فإذا سأل أعطى. فيه طرفة في تايوان، جيت يوم من الأيام وكان رئيس المركز ما شاء الله ذلك اليوم لابس كرافتة وبدلة رسمية مرسم وما عمل قولتهم طبعا هم يعني ما هم المظهر ما هو مظهر يعني دون لحية. فقلت أنا وش عندك يا ابن اسمه يونس أو زي وش عندك يونس ما شاء الله لابس؟ قال سنذهب إلى بدعة. وش البدعة؟ قال بدعة. وش البدعة؟ قال السفارة الأندونيسية عندهم حفل اليوم الوطني سنذهب. قلت له طيب ما قلت اليوم الوطني؟ قال لا الشيخ فلان سبق أحد الأخوان من عندنا من السعودية جاءهم وقالوا اليوم الوطني فقال لهم بدعة.
صاروا يقول هذا اليوم
بدعة. هذا بالنسبة
طيب. لعلنا نختم سيد فيصل عفوا على يعني سرعة الوقت. قديما إذا برجع بالزمن القديم يعني في حياتكم ليلة العيد كيف كنت تستقبلوا ليلة العيد؟
ليلة العيد كانت جميلة وكان فيها احتفالات. الغريب أنه كثير من الناس يتصور أن المفارقعات هذه جاءت متأخرة، لا أنا أذكرها قديمة قديمة جدا. كانوا يجيبونها الشروخ الصغيرة هذه زين حتى حد كبار السن وجدها مع أولاده وما يدري وش فوضعها في جيبه، خذها منه ووضعها في جيبه ودخل المسجد يصلي، فلما سجد سقطت من جيبه. الناس يعرفون ما هي وما يدري وش الشروخ. فكانوا الشباب أول ما يعلن أنه عيد الصغار وكذا يسمونه طرطعان هالشروخ وكانوا يحتفلون بها. فكان في احتفال بالعيد وكان في فرح واضح للناس. أضف إلى ذلك الكبار كانوا يشتغلون بقضية زكاة الفطر. وصحيح أنا أشكر لوالدي كثيرا أنه كل سنة في ليلة عيد الفطر أو قبلها بيوم يشتري زكاة الفطر ويجيب صاع ويجي بين الأطفال أولادنا حتى لما كبرنا أولادنا الصغار
يعلمهم
ويجيبهم ويكيل الزكاة الفطر ويقول له هذه زكاة من؟ هذه زكاة فلان. هي لو كانت صدقة أتيته أنت في الموضوع. أنا أريد أن يشعر بهذه الشعيرة عبادة هذه.
يا سلام.
يعني قد تفوت بعض السنوات لأنه إما الوالد مثلا يصير الوقت ضيق ما يعني يكون فيه، لكن إن كان عنده مجال الوالد لا يفوتها، يحرص أنه
موجود
يحرص أن يعلمهم يقول خلي الأطفال يعرفون هذا الشيء.
شكرا لكم سعدنا بكم في الجولة المباركة في الحلقة. شكرا الله لكم تقبل منا ومنكم. أيها الأخوة بسكم جميعا نشكر ضيفنا في هذه الحلقة المحامي الأستاذ فيصل بن رميح ونشكركم أنتم أيضا. نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله حفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حكم تصاب من الزمان لكل جيل تروى لنا عبرا مع القصص النبي ولنا مع الآباء أقوال يطيل أحداثها قبس من العمر الجميل.